أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المسألة الثالثة، أي في حرمة أو جواز المعاوضة على الدم. الدم تارة يفرض أنه طاهر، وتارة نفترض أنه نجس. إذا الكلام يقع في فرعين، الفرع الأول في جواز أو حرمة المعاوضة على الدم النجس. كأغلب الدماء الموجودة في الخارج فإن أغلبها يعتبر نجسا. الكلام في حرمة المعاوضة عليه أو جوازها في هذا الفرع بأن يقال أن الظاهر هو حرمة المعاوضة عليه برأي المصنف، والدليل على ذلك عبارة عن أمرين. الأمر الأول الإجماع المنقول، حيث ينقل المصنف الإجماع عن فخر المحققين ابن العلامة، حيث ادعى الإجماع على حرمة المعاوضة على الدم النجس، كما ينقل عن العلامة أن هذا الحكم لا خلاف فيه. هذا الإجماع المنقول يمكن أن يجعل دليل على التحريم في المقام. الدليل الآخر هو ما أشار إليه المصنف بقوله ويدل عليه الروايات السابقة، والمقصود بالروايات السابقة هي رواية تحف العقول وأمثال تحف العقول من الروايات العامة. وطبعا استفادة تحريم المعاوضة على الدم النجس من الروايات السابقة يكون باعتبار أن الروايات السابقة دلت على أن كل ما يكون نجسا يحرم المعاوضة عليه والتخلف فيه بقولها سابقا أو شيء من وجوه النجس. والمصنف يبني على أن النجاسة بنفسها عنوان مانع من ماذا؟ من جواز البيع، وموجب لحرمة المعاوضة على الشيء النجس. وبما أننا نتكلم فعلا في الفرع الأول عن الدم النجس، فإذا بتطبيق الروايات السابقة على محل الكلام يمكن للفقيه أن ماذا؟ أن يثبت حرمة المعاوضة على هذا الدم النجس لأنه نجس. هذا حاصل كلام المصنف بالنسبة إلى الفرع الأول. طبعا المناقشة يمكن أن تتطرق إلى كل من الدليلين اللذين يظهر من المصنف الاعتماد عليهما. أما الإجماع فواضح، لأنه نحن نحتمل أنه إجماعا مدركيا مستندا إلى الروايات السابقة، أي مستندا إلى الدليل الثاني الذي ذكره المصنف. والإجماعات المدركية ليست حجة ولا يمكن الاستناد إليها في إثبات الحكم الشرعي كما هو مقرر في علم الأصول. المناقشة في الأمر الأول تكون باعتبار أننا نحتمل قويا أن هذا الإجماع مستند إلى الدليل الثاني، فإذا لا يكون إجماعا تعبديا صرفا. والإجماع الحجة كما ثبت في علم الأصول هو الإجماع التعبدي الذي لا نعلم ما هو مستنده، وأما الإجماع الذي نعلم ما هو مدركه أو نحتمل احتمالا معتدا به ما هو مدركه، حينئذ هذا لا يكون حجة، لأن المدرك وصل إلينا وعلى الفقيه أن يبحث عن هذا المدرك هل هو كاف في إثبات الحكم أو لا. فإن راه كافيا في إثبات الحكم حينئذ يثبت الحكم استنادا على هذا المدرك لا على الإجماع، وإن كان لا يراه كافيا لإثبات الحكم إذن لا يمكنه أن يثبت الحكم اعتمادا على فهم العلماء المتقدمين من هذا المدرك، لأن هذا هو التقليد الغير الجائز بالنسبة إلى المجتهد المتأخر. هذا بحث أصولي واضح. وأما المناقشة في الدليل الثاني فتتوقف على ما ذكره جملة من الفقهاء من أن النجاسة بعنوانها ليست موجبة لتحريم المعاوضة. النجاسة بعنوانها ليست من الأمور التي توجب ماذا؟ تحريم المعاوضة. وهذا إنما يلتزمون به استضعافا للروايات السابقة التي ذكر فيها عنوان النجاسة. والغريب أن المصنف بالرغم من أنه يستدل في محل الكلام وفي غير محل الكلام مما تقدم ويأتي، يستدل دائما بالنجاسة لإثبات حرمة المعاوضة، يرجع بعد ذلك في بحث آتي ويصرح بأن النجاسة بعنوانها لا توجب ماذا؟ حرمة المعاوضة. ويصرح بأن النجاسة بذاتها لا توجب حرمة المعاوضة بناء على ما استقر عليه رأي المصنف أخيرا وبناء على آراء بقية الفقهاء. إذن مشكل جدا الاستناد في إثبات حرمة المعاوضة على الدم النجس إلى ماذا؟ إلى مجرد كونه شنو؟ نجسا. إذا تمت المناقشة في كل من الدليلين يتضح بأنه لا دليل على تحريم المعاوضة على الدم النجس، وحينئذ يمكن التمسك بإصالة الإباحة لإثبات الجواز التكليفي، والتمسك بالأدلة العامة كأفوب العقود وأمثالها لإثبات الصحة الوضعية والجواز الوضعي. معاملة وقعت على الدم النجس لا دليل على تحريمها بحسب الفارض، نشك في أنها حلال أو حرام، إصالة الإباحة تثبت ماذا؟ إباحتها وجوازها التكليفي. نشك في نفوذها وعدم نفوذها، العمومات من قبيل أوفوا بالعقود تثبت ماذا؟ تثبت صحة تلك المعاملة ونفوذ تلك المعاملة. فإذن يمكن أن نثبت جواز هذه المعاملة تكليفا وصحتها وضعا اعتمادا على ذلك بعد المناقشة في الأدلة التي يستدل بها على تحريم المعاوضة. المصنف في المقام لم يذكر أكثر من هذين الدليلين لإثبات تحريم المعاوضة على ذلك، واضح هذا. وأما ما استدل به بعضهم لتحريم المعاوضة على الدم النجس بالتمسك بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث بضميمة ما تقدم من النبوي السابق أن الله إذا حرم شيئا حرم شنو؟ ثمنه. بضميمة هذا النبوي إلى الآية الشريفة يثبت تحريم ثمن الدم النجس، لأنه من الخبائث والخبائث محرمة، والنبوي يثبت الملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ماذا؟ وتحريم ثمنه. ومن هنا نستنتج أن ثمن الدم النجس هذا يعتبر ماذا؟ محرما، وهذا يثبت حرمة المعاوضة على الدم النجس. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل غير تام حتى بنظر المصنف، ولذا لم يستدل به المصنف، وذلك لأن تحريم الخبيث كما تقدم بنظر المصنف تحريم الخبائث يقصد به تحريم ماذا؟ تحريم الأكل، كما تقدم التصريح به من قبل المصنف في المسألة السابقة حيث قال أن تحريم الخبائث يقصد به تحريم الأكل. واضح. فالآكل للخبيث محرم، للانتفاعات الأخرى للخبيث تكون محرمة. والنبوي الشريف كما تقدم أيضا بنظر المصنف يثبت الملازمة بين تحريم الشيء بمعنى شنو؟ بمعنى تحريم كل منافعه أو تحريم المنافع شنو؟ الظاهرة له، وبين شنو؟ وبين تحريم ثمنه. المصنف يرى أن النبوي المتقدم يثبت وجود ملازمة بين تحريم الشيء الظاهر في تحريم جميع منافعه أو تحريم على الأقل منافعه الظاهرة، وبين تحريم شنو؟ ثمنه. أما إذا كان المحرم هو منفعة للشيء غير معتد بها وليست ظاهرة، تحريم تلك المنفعة، تحريم الشيء بمعنى تحريم تلك المنفعة الغير الظاهرة، لا يلازم تحريم ماذا؟ تحريم الثمن. واضح هذا؟ حينئذ بالنسبة إلى الدم، ما هو المحرم بالآية الشريفة ويحرم عليهم الخبائث؟ بنظر الشيخ أن المحرم هو شنو؟ هو الأكل، والأكل ليست منفعة ظاهرة للدم. المنفعة الظاهرة للدم هو التسميد وأمثال التسميم. الأكل ليست منفعة ظاهرة للدم، فإذا الآية الشريفة حينما تحرم الخبيث بلحاظ الأكل لا تحقق صورة للملازمة المستفادة من النبوي السابق، لأن الصورة لتلك الملازمة هي إثبات تحريم الشيء بقول مطلق، والدم لم يحرم بقول مطلق بهذه الآية، وإنما حرم شنو؟ أكله، والأكل لا يعتبر منفعة ظاهرة. إذن هذا الدليل غير تام حتى بنظر المصنف. الملازمة، لأن صور الملازمة هو إثبات تحريم الشيء بقول مطلق الظاهر في تحريم جميع منافعه أو تحريم شنو؟ منافعه الظاهرة على الأقل كما تقدم. والآية الشريفة لا تثبت هذه الصورة، وإنما تثبت تحريم الأكل، والأكل ليس منفعة ظاهرة للدم. هذا كله بالنسبة إلى الفرع الأول. أما الفرع الثاني وهو الدم النجس، الدم الطاهر كالدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها، فإن الدم الذي يسيل من الذبيحة يختلف عن الدم المتخلف في الذبيحة. الدم المسفوح منها يعتبر نجسا، بينما الدم الباقي في الذبيحة يعتبر ماذا؟ طاهرا. هذا الدم الطاهر يقع الكلام انه تجوز المعاوضة عليه او لا. المصنف هنا يذهب بعكس الفرع السابق، يذهب الى جواز المعاوضة على الدم الطاهر. توضيح الكلام في المقام هو ان يقال ان هذا الدم الطاهر تارة يفترض عدم وجود منفعة محللة مقصودة من قبل العقلاء في هذا الدم الطاهر، أصلا لا منفعة فيه، لا يستفاد منه في شيء معتد به عند العقلاء، وتارة يفترض أنه لا، أن هذا الدم الطاهر له منفعة محللة ماذا؟ مقصود العقلاء. الذي يظهر من المصنف أنه يجوز المعاوضة في خصوص الفرض الثاني، أما في الفرض الأول فالظاهر من المصنف أنه لا يجوز المعاوضة. والسر في ذلك هو أن هذا الدم وإن كان طاهرا، وبناء على ذلك لا يمكننا أن نتمسك في إثبات حرمة المعاوضة عليه بكونه شنو؟ نجسا، لأنه ماذا؟ نفترض أنه طاهر. لكن ليس كل شيء طاهرين تجوز المعاوضة عليه، بل لا بد من افتراض أن ذلك الشيء الذي يبذل الثمن بأزائه يكون ذا منفعة محللة مقصودة للعقلاء على نحو يبذل الثمن بأزائه، وأكل المال بأزائه لا يكون أكلا للمال بالباطل. وهذا يستلزم افتراض ماذا؟ منفعة مقصودة في ذلك الشيء. فإذا افترضنا عدم وجود منفعة في الدم الطاهر، حينئذ يكون حاله حال التراب وحال الأمور التي لا نفع فيها ولا منفعة فيها أصلا، حال الحشرات حينما يبذل المال بأزائها. هذه المعاملة تعتبر معاملة غير صحيحة، واضح وغير تامة. ولذا يرى المصنف حرمة إيقاع حرمة المعاوضة على ماذا؟ على هذا الدم الذي لا منفعة فيه مقصودة ومحللة. نعم قد تكون لهذا الدم منافع أخرى، لكنها منافع شنو؟ محرمة. من قبيل شنو؟ من قبيل الأكل. فكأن الدم الطاهر له منفعتان، محرمة ومحللة. واضح. المنفعة منفعة الأكل منفعة شنو؟ محرمة. وغير الأكل من المنافع أصلا لا يعتبر منفعة علما لهذا الدم الطاهر، لأننا نفترض في الفرض الأول أن الدم الطاهر ليس له منفعة محللة شنو؟ مقصودة. هذا طبعا هذا الفرض لا يصرح به المصنف، وإنما نستفيده كمفهوم نقتنص من كلامه كما سيأتي في التطبيق. لكن واضح أنه يمكن أن يورد على الشيخ في هذا الفرض أن هذا الدليل لو تم فهو لا يثبت حرمة المعاوضة تكليفا كما هو الظاهر من محل الكلام فعلا، وإنما لو تم فهو يثبت ماذا؟ بطلان المعاوضة لا حرمتها تكليفا. وذلك لأن هذا الدليل يقول أن الدم الطاهر لأنه لا منفعة مقصودة محللة له فكأنه يسقط عن المالية، وإذا سقط عن المالية حينئذ شنو؟ المعاوضة عليه تكون شنو؟ تكون باطلة، يعني ليست لا يترتب عليها الأثر هذه المعاملة. لا بمعنى أن من يوقع المعاوضة عليه يرتكب شنو؟ حرامان، ويستحق يرتكب إثمان ويستحق عقابان. هذا لا يمكن أن يكون دليل على التحريم التكليفي، وإنما يمكن جعل دليل علمان على عدم النفوذ وعلى بطلان المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها، لأن المال الذي بذل بذل بأزاء شيء لا مالية له أصلا، وحلف أنه لا مالية له، حينئذ المعاوضة تقع باطلة، المعاملة لا تكون صحيحة. بينما الظاهر من المصنف هو أنه يريد أن يثبت الحرمة التكليفية، وهذا البرهان لا يفي بإثبات الحرمة التكليفية كما هو واضح. هذا من جيبه؟ سابقنا قدمها سابقا، الشيخ يرى أن النبوي يثبت الملازمة بين تحريم الشيء بمعنى تحريم منافع الظاهرة أو جميع منافع أو بين تحريم ثمنه، والأكل ليس منفعة ظاهرة للإنسان. سابقنا واضح هذا؟ طاهر قاعد نفتر الطاهر، كلامنا في الدم الطاهر واضح؟ كلامنا فعلا في الدم الطاهر. هذا الدم الطاهر قلنا له فروان، تارة نفترض أن له منفعة محللة مقصودة، هذا الفرض الثاني الذي سيأتي فيه الكلام، وتارة نفترض أنه لا منفعة ظاهرة مقصودة له، فما في منفعة محللة مقصودة للعقلاء. كلامنا فعلا في هذا الفرض.
هذا الدم نقدر نستدل على حرمة المعاوضة بما تقدم من الروايات السابقة. لماذا؟ لأنه طاهر، لأنه نفترض أنه طاهر. فإذا غاية ما يمكن أن يستدل به على تحريمه هو أنه لا منفعة له بحسب الفارض، واضح؟ لا منفعة محللة له، الأكل منفعة له لكنها منفعة شنو؟ محرمة بحسب الفارض. إذا لا منفعة محللة له، فكأنه عدم الانتفاع به يسقطه عن المالية، فحينئذ لا تصح المعاملة عليه لأنه ليس مالا أصلا يبذل بأزائه المال. هذا هو الدليل اللي يمكن أن يستظهر من كلام المصنف. هذا الدليل قلنا لا يثبت إلا ماذا؟ إلا البطلان. يثبت الحرمة الوضعية، لا يثبت الحرمة التكليفية. بعبارة أخرى أن إيقاع المعاملة السفهية، سفهية المعاملة السفهية اللي واضح أنه لا غير جائزة وغير صحيحة، إيقاعها لا يكون ماذا؟ لا يكون فيه أي إثم. المعاملة السفهية لو أوقعها المكلف لا يكون في ذلك أي إثم، لا يكون مرتكبا للإثم، وإنما يقال أن المعاملة غير نافذة، النقل والانتقال لا يترتب على تلك المعاملة. لو اشترى ذبابة بألف دينار هذه معاملة سفهية بلا إشكال شرعا وعرفا، إذا أوقع المعاوضة لا يقال أنه ارتكب حراما، لم يرتكب حراما، لكن المعاملة غير نافذة لعدم الانتفاع بماذا؟ بهذا المبيع. لا، معاملة غير نافذة أصلا. سأل ما مطلب آخر، عنوان آخر بعنوان أنها معاملة لا يكون مرتكبا علما لأي حرمة ولا يعد مذنبا أصلا. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول. الآن ننتقل للفرض الثاني اللي ذكر المصنف، وهو أن نفترض أن الدم الطاهر له منفعة محللة مقصودة كالصبغ. إلا افترضنا ذلك أن الصبغ بالدم يعتبر منفعة محللة ومقصودة للعقلاء، حينئذ يقع الكلام أنه هل تحرم المعاوضة عليه مع ذلك أو تجوز؟ المصنف يقول فيه وجهان ثم يختار القول بالجواز. والقول بالجواز هنا مبني على أنه لا موجب ولا مقتضي للالتزام بتحريم المعاوضة، فكأن الالتزام بالجواز هنا من قبل المصنف ناشئ من عدم وجود دليل على ماذا؟ على تحريم المعاوضة. لأن ما يتخيل كون دليل على التحريم في المقام أحد أمرين، إما النجاسة وهي منتفية بالفرض، وإما عدم الانتفاع وهو أيضا منتف شنو؟ بالفرض. لأننا نتكلم في الدم الطاهر ونفترض أن له منفعة شنو؟ محللة مقصودة، لا مقتضية للتحريم أصلا، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بجواز المعاوضة. شيء طاهر له منفعة مقصودة محللة، حينئذ أي مهنع من ماذا؟ من تجويز المعاوضة عليه. ولذا المصنف هنا لم يستدل بدليل خاص لإثبات جواز المعاوضة في المقام، وإنما استدل بماذا؟ بعدم وجود ما يقتضي التحريم، لا النجاسة ولا عدم الانتفاع، لأن كل منهما منتف بحسب الفارض. قبل أن ندخل في الأدلة المعاكسة، الأدلة التي تقتضي التحريم، هناك شيء يرتبط بعبارة المصنف. نقرأ عبارة المصنف حتى نبين هذا المطلب. قال: الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، مقصودة من الدم في المقام بقرينة ما سيأتي هو الدم النجس، بقرينة الفرع الآخر الذي يتكلم فيه عن الدم الطاهر، فمقصودة في المقام هو الدم النجس. قال: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف كما عن النهاية. وشرح القواعد لفخر الدين بل إنها العلامة، والتنقيح الإجماع عليه بل عن النهاية. وشرح القواعد والتنقيح، هؤلاء جميعا ادعوا ماذا؟ الإجماع عليه، ليس فقط فخر المحققين كما قلنا، كل هؤلاء ادعوا الإجماع على ذلك، فهو إجماع منقول بعدة طرق. المصنف يقول: ويدل عليه الأخبار السابقة، وقلنا أن مقصوده هو أو شيء من وجوه النجس، أن هذا عنوان بنظر المصنف فعلا قبل عدوله، عنوان كاف لإثبات تحريم معاوضة. فرع: وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجوازه، ففي جواز بيعه وجهان. سنجي هو الكلام هنا بهاي العبارة، فنكمل العبارة: ففي جواز بيعه شنو؟ وجهان، أقواهما الجواز، لأنه لاحظ العبارة، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة شنو؟ محللة. واضح من عبارة الشيخ أنه يستدل على الجواز بعدم وجود مقتضى التحريم، طاهرة النجاسة التي تقتضي التحريم منتفية بحسب الفرض، ولها منفعة محللة، فعدم الانتفاع، الانتفاع الذي أيضا يقتضي التحريم أيضا منتفي في المقام. واضحة؟ أولا هذا العبارة يفهم منها ماذا؟ أن الدم الطاهر إذا لم نفترض له منفعة تحريم المعاوضة عليه، هذا استنباط واضح من عبارة الشيخ، لأنه صريح يقول أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة لو قلنا بجوازه، ففيه وجهان ويختار القول بماذا؟ بالجواز. هذا من معنى أنه إذا لم تكن له مثل هذه المنفعة فهو لا يختار القول الديس بالجواز. وسر كما بينا، هذا قلنا الفرع اللي يفهم من مفهوم كلام، وسر هو عدم الانتفاع بذلك الدم الطاهر، فإن عدم الانتفاع أحد الأسباب الموجبة لمن؟ لسقوط عن المالية وعدم جواز المعاوضة عليه. لكننا قلنا بأن هذا عدم الانتفاع لا يثبت تحريم المعاوضة كما هو المقصود في المقام، وإنما يثبت ماذا؟ عدم نفوذ المعاملة وبطلان المعاملة لا تحريمها. وين فرع؟
الكلام
مو معناه انه الكلام في الحكم
الوضعي،
حينما يقال يحرم المعاوضة شنو ظاهره؟ وما التكليفية؟ جوازه يعني جواز التكليف. ها لاحظوا، حينما نقول أن الحرمة حرمة تكليفية وحرمة وضعية، شو المقصود بها؟ حرمة وضعية حرمة تكليفية بمعنى أن المعاوضة محرمة أو لا، من يلتزم بتحريم المعاوضة هو ماذا يعبر عن ذلك؟ يقول شنو؟ تحرم المعاوضة، تحرم المعاوضة، يعني منهم قال يقول يحرم شرب الخمر، كما أن شرب الخمر حينما يوقعه الإنسان يرتكب حراما، المعاوضة حينما يوقعها أيضا يرتكب شنو؟ حراما، كما هو المستفاد من الروايات السابقة. فهذا كله حرام بيعه والتقلب فيه وجميع الانتفاعات به إلى آخره، حرام بيعه يعني شنو؟ حرام بيع يعني بيع حرام، يعني من يأتي بالبيع يرتكب ماذا؟ إثمان. هذا التعبير استفاد منه التحريم التكليفي، بينما التعبير بالسحت، السحت هم حرام تكليفي، حتى السحت من السحت خاف الحرمة، الحرمة التكليفية. واضح؟ صحيح الكلام في التكسب، لكن فعلا دا يتكلم الشيخ عن حرمة المعاوضة وجواز المعاوضة تكليفا، بعدين يستنبط منها شنو؟ النفوذ أو عدم النفوذ، البطلان أو عدم البطلان. فإذا كلامه فعلا في الحرمة التكليفية، وحينما يقول تحرم المعاوضة ما يستظهر منه أن منظوره هو الجواز والبطلان، وإنما يستغرب منه أن منظور الحرمة التكليفية أن إيقاع المعاوضة محرم أو لا. إذا كان الشيء نجسان وتمت الاستفادة من الروايات السابقة، حينئذ إيقاع المعاوضة على النجس محرم، أصلا إيقاعها بقطع النظر عن ترتب الأثر عليها أو لا، لأن هذا هو المستفاد من الروايات السابقة حينما تقول أو شيء من وجوه النجس مثلا وهذا كله حرام بيعه إلى آخره. فالحرمة حرمة تكليفية، واضح؟ فإذا حينما يقول المصنف أن هذه أن الدم الطاهر إذا فرضنا له منفعة محللة يجوز بيعه، هذا مفهوم شنو؟ أنه إذا لم نفر له منفعة محللة مقصودة فهذا شنو؟ يحرم المعاوضة. يحرم يعني شنو ظاهرة؟ قلنا الحرمة التكليفية، بينما هذا الدليل وهو عدم الانتفاع بالشيء لا يمكن جعله من أدلة الحرمة التكليفية، وإنما هو من أدلة الحرمة الوضعية. هذا قلنا مطلب. المطلب المهم اللي لابد من بحثه هو يتعلق بقوله لو قلنا بجوازه. لاحظوا عبارة الشيخ، يحرم المعاوضة على الدم بل وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه. الظاهر من العبارة أن الضمير في الضمير المجرور بالإضافة يعود إلى الصبغ. شو ظاهر العبارة؟ لو قلنا بجواز الصبغ بعد استراب عود الضمير إلى الصبغ، هذا وقع محل تساؤل من قبل المعلقين على عبارات المصنف، شنو معنى التعليق؟ إذ لا إشكال في جواز ماذا؟ في جواز الصبغ بماذا؟ بالدم الطاهر. جواز الصبغ بالدم الطاهر لا أحد يشك في ماذا؟ في عدمه، حتى يقال لو قلنا بماذا؟ بجواز. جوازه واضح، واضح اللي أقوله. بعبارة أخرى، أننا لو استفتينا كل الفقهاء في أنه هل يجوز أن نصبغ بالدم الطاهر لا أحد يقول بأن هذا شنو؟ غير جائز، بل لا أحد يتخيل أن هذا غير جائز حتى المصنف. إذ لا موجب لتحريم ماذا؟ الصبغ بالدم الطاهر، لا موجب لذلك أصلا. نجس حتى نقول ما أنه استفادة بالنجس مثلا وانتفاع بالنجس، لا، نفترض أنه طاهر. افترض أن الصبغ ليست منفعة مقصودة، افترض ذلك، يعني مو معنى أنه أنا حينما أصبغ بيتي بالدم الطاهر أرتكب ماذا؟ أثما، هذا لا إشكال فيه. إذن ما معنى أن يقول المصنف لو قلنا بجوازه؟ بعضهم في مقام الجواب عن هذا الإشكال والذب عن المصنف يقول بأن لو قلنا بجوازه إشارة إلى الخلاف في المسألة الأصولية المعروفة أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، أن الأشياء التي لم يدل الدليل على حكمها الأصل فيها ما هو؟ الحظر أو الإباحة. نسب إلى بعض علمائنا المتقدمين أنهم يرون أصالة الحظر، أن الأصل في الأشياء هو الحظر، بينما المشهور ذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذا الخلاف في تلك المسألة الأصولية يصحح هذا التعليق في عبارة المصنف، يصحح أن يقول المصنف شنو؟ لو قلنا بجواز، يعني لو بنينا على أصالة الإباحة في شنو؟ في الأشياء، لأنه لو بنينا على أصالة الحظر في الأشياء لكان الصبغ بالدم الطاهر شنو؟ محرما وغير جائز. بينما هنا نحن نفترض أن المنفعة منفعة شنو؟ محللة، هذا واضح. فكأنه إشارة إلى تلك المسألة أنه إذا قلنا بأن الأصل في الأشياء إباحة كما هو كذلك بنظر المصنف وبنظر شنو؟ المشهور، لكن وجود الخلاف في تلك المسألة يصحح هذا التعليق، يعني يعطي فد وجه مصحح لقول المصنف لو قلنا شنو؟ بجواز. واضح هذا الدفع؟ وهذا الدفع بعيد جدا أن يلتزم به في عبارة المصنف، لأن يعني هذا السنخ من التعبير كما عودنا المصنف في كتابه وغير المصنف أيضا في كتبهن، هذا السبيل يكشف كشفا واضحا في وجود تردد عند نفس المتكلم. لو قلنا بذلك، إذا التزمنا بذلك، هذا تعبير متعارف في الكتب الدرسية الفقهية والأصولية، أن التعليق يشعر بنوع تردد عند ماذا؟ عند نفس الكاتب ونفس القائل. وهذا كبقية التعابير، تحرم المعاوضة على الدم بلا بلد. أما الدم إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بشنو؟ بجوازه، كأن المصنف يتردد في ماذا؟ في جواز ذلك الشيء. أو إذا قلنا أن المصنف لا يتردد، على الأقل يشير إلى خلاف معتد به من قبل العلماء. ومن الواضح أن الخلاف في مسألة أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر ليس خلافا معتدا به. المشهور من القدماء والمتأخرين يبنون على أصالة شنو؟ إباحة. نسب إلى بعضهم القول بماذا؟ بإصالة الحاضر، ولم يعرف من هو القائل. نعم الشيخ الطوسي ينسب إليه القول بإصالة الوقف، معروف أن الشيخ الطوسي في العدة يذهب إلى ماذا؟ إلى أن الأصل هو التوقف في الأشياء التي لم يدل عليها الدليل، لكن إلى الحاضر لم يذهب أحد من المعروفين. وهذا فإذا هذا احتمال نادر، وقول نادر لا معنى لأن يشير إليه المصنف في هذه العبارة. كان ينبغي أن يقطع بماذا؟ بالجواز، لو كان منظوره هو جواز الصبغ. واضحة المناقشة؟ فبعيد جدا أن يكون المقصود هو الإشارة إلى ذلك الخلاف، فإنه خلاف قديم جدا عفى عليه الزمن، لا يذكر في الكتب أصلا، فبعيد جدا أن يشير إليه الشيخ في عبارته. التفسير الآخر للعبارة هو أن يقال أن المقصود بالجواز في المقام ليس هو الجواز التكليفي، وإنما المقصود الجواز بمعنى النفوذ. لو قلنا بجوازه، يعني لو قلنا بنفوذ الصبغ عند العقلاء وتعارفه بينهم، تعارفه بين ماذا؟ بينهم. يعني من الأمور المتعارفة عند العرف هم أنهم يصبغون بماذا؟ بالدم. إذا قلنا بذلك، لو قلنا بجوازه، مو لو قلنا بجواز الصبغ تكليفا، لا لا إشكال في جوازه ماذا؟ تكليفا، وإنما المقصود شنو؟ تعارف هذا النوع من العمل والانتفاع بالدم عند من؟ عند العقلاء، فتكون العبارة بناء على ذلك وجيهة. ليش؟ لأن المصنف في عبارته افترض أن الدم الطاهر له منفعة محللة مقصودة، هذا اللي بيناها بالشرح، احنا بيناها، المصنف ما قال مقصودة في عبارته، لاحظوا عبارته. أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة ماكو مقصودة كالصبغ، لو قلنا بجوازه، لو قلنا بجوازه كأنها إشارة إلى أنها منفعة شنو؟ مقصودة وشائعة عند العقل أو عند العرف العام، كأنه إشارة إلى ذلك. فكأن الدم الطاهر يفترض الشيخ في هذا الفرع أن له منفعة محللة، واضح، وشنو؟ ومقصودة، يعني متعارفة بين العقلاء وعند العقلاء، حينئذ يقع فيه هذا الكلام. هذا واضح لا هنا؟ هذا التفسير لا بأس به لعبارة المصنف، وإلا يشكل توجيه عبارة المصنف. بعضهم حاول أن يؤيد التفسير الأول لعبارة الشيخ، وهو أن المقصود في المقام هو الجواز التكليفي، كأنه يريد أن يقول بأنه قد يتوهم أو يتخيل حرمة الانتفاع بماذا؟ حرمة الصبغ تكليفا، لا اعتمادا على أصالة الحاضر وأمثالها، لا، وإنما اعتماد على دليل أشار إليه المصنف سابقا، وإن كان هو لا يرضى به، وحاصله الاستدلال بالآية الشريفة السابقة ويحرم عليهم الخبائث، إذ لا إشكال في أن الدم من الخبائث وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا من الخبائث بلا إشكال. وتحريم الخبيث في الآية الشريفة بحسب نظر هذا المستدل يقول المراد به تحريم كل المنافع المتصورة لمن؟ للخبيث. واحد المنافع المتصورة للدم شنو؟ الصبر. تدل الآية على شنو؟ على تحريمه. واضح. طب هذا الشيخ دفع سابقا وذكرناه أيضا قبل قليل أن تحريم الخبيث في الآية بنظر الشيخ وبنظر أغلب المحققين المقصود به هو شنو؟ تحريم الأكل، لا تحريم جميع المنافع بالخبائث. الآية ما بيها الظهور، الآية تحرم الخبيث من الجهة التي تستخبث كما بينا، الدم الجهة التي تستخبث فيه هي شنو؟ هي الأكل. التسميد لا يستخبث بالدم، واضح. الصبغ لا يستخبث بالدم، الأكل يستخبث بالدم. والآية تحرم الخبيث من الجهة التي تستخبث، إذن هي تحرم شنو؟ أكل الدم. فلا يمكن استدلال بها على تحريم شنو؟ الصبغ وبقية الانتفاعات بماذا؟ بالدم. هذا القائل كأنه يريد أن يقول أنه لا بأس أن نستزم بظاهر كلام الشيخ وهو أن الجواز هو الجواز التكليفي، لو قلنا بجوازه يعني لو قلنا بجواز الصبغ تكليفان، إشارة إلى احتمال أن يستدل أحد ويحرم عليهم الخبائث لإثبات تحريم ماذا؟ هذا النوع من الانتفاع بالدم. واضح هذا؟ على كل حال سواء صح هذا التوجيه أو صح التوجيه الآخر، إلى هنا يتبين أن المصنف يفرق بحسب النتيجة بين الدم الطاهر والدم النجس، فيحكم بتحريم المعاوضة على الدم النجس وجواز المعاوضة على الدم الطاهر مع افتراض وجود منفعة محللة له. يبقى سؤال واحد من قبل أن ننتقل إلى الفرع الآخر، وهو أن هذا الجواز جواز الانتفاع بالدم الطاهر منفعة محللتان، لماذا لم يفترض الشيخ في الفرع الأول؟ يعني في الدم شنو؟ نجس. لماذا حكم الشيخ في الدم النجس بتحريم المعاوضة مطلقا بينما في الدم الطاهر لم يحكم بذلك، وإنما حكم بجواز المعاوضة مع افتراض وجود منفعة محللة له؟ هذه المنفعة المحللة للدم الطاهر أليس يمكن فرضها في الدم النجس وهي الصبغ؟ أي غير في أن نقول أن الدم النجس نفترض يمكن، يعني كما افترض الشيخ في الدم الطاهر نفترض أيضا في الدم النجس أن نقول الدم النجس إذا كانت له منفعة محللة واضح مقصودة تجوز المعاوضة شنو؟ عليه، كما أثبتنا جواز المعاوضة على الدم الطاهر بذلك. واضح هذا السؤال؟ فإن الانتفاع بالصبغ لا ينافي النجاسة كما هو واضح، قد يكون الشيء نجسا لكنه ينتفع به في ماذا؟ والصبغ منفعة محللة بلا إشكال. الصبغ منفعة شنو؟ الأكل بالنسبة إلى الدم منفعة محرمة، لكن الصبغ منفعة محللة بلا إشكال. غاية الأمر أنه يلزمنا تنجيف الحائط مثلا أو الباب، يلزمنا تنجيف الحائط أو شنو؟ أو الباب. لا أحد يلتزم بتحريم الصبغ بالدم النجس فضلا عن الدم الطاهر. واضح السؤال؟ إذن ليش ما افترض هذا المصنف في الفرع السابق وافترضه في الفرع شنو؟ الثاني. بعضهم قال لأنه اكتفاء باعتبار أن الدم النجس إنما لا يمكن فرض منفعة مقصودة للعقلاء، أن الصدق في الدم النجس لا يمكن فرض منفعة مقصودة للعقلاء لأنه نجس، لأنه شنو؟ نجس. والتفات العقلاء أو العرف العام لأنه نجس ويحتاج إلى تطهير، وأن التطهير يستلزم مشقة ويستلزم مثلا مؤنة، هذا كأنه يصعب معه افتراض أن له شنو منفعة مقصودة عند العقلاء، بخلاف التفات أنه هاي المؤنة ما موجودة به، هذا الافتراض ما موجود. فإذا يمكن أن نفترض في الدم الطاهر أن له منفعة مقصودة، ولا يمكن أن نفترض في الدم النجس أن له منفعة شنو مقصودة. واضح هذا؟ وهذا الوجه مو صحيح. ليش؟ لأنه أولا المناط هو وجود منفعة عند العقلاء عام من المتشرع وغير شنو متشرع، حتى غير المتشرع إذا كان هذا شيء له نفع بنظر العقلاء ويبذل المال بأزائه، هذا هو المناط في ماذا؟ في تجويز المعاوضة وعدم، لا أن يكون له منفعة عند السنخ معين من الناس، ولو كان هذا السنخ هو عبارة عن الملتزمين والمتدينين، هذا أولا. ثانيا أنه من قال بأن حتى الملتزمين والمتدينين يتوقفون عن ماذا؟ عن بذل المال بأزاء الشيء الشنو؟ النجس. نحن لا نريد أن نقول أن المتدينين ينتفعون بالدم النجس في الصبر كما لم يقله الشيخ في الدم الطاهر، وإنما جعلها قضية شنو؟ فرضية. لو قلنا نحن نقول أن هذه الفرضية كما فرضها الشيخ في الدم الطاهر يمكن فرضها أيضا شنو؟ في الدم النجس. يمكن أن نقول بأن الدم النجس يجوز بيعه إذا كانت له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء كالصدر، إذن هذا ما يصلح أن يكون هو الموجب لاقتصار الشيخ في هذا الفرع على الفرع الثاني دون الفرع الأول. الصحيح هو هذا، أن يقال أن الشيخ في الفرع الأول يريد أن يثبت شنو؟ تحريم المعاوضة، اختار تحريم المعاوضة في الفرع الأول في الدم النجس، ويكفيه لإثبات تحريم المعاوضة أن يكون الشيء شنو؟ نجسا، سواء كانت له منفعة محللة مقصودة أو شنو؟ أو لم تكن له منفعة محللة مقصودة. إذن افتراض وجود المنفعة المحللة المقصودة في الدم النجس ما يأثر على الشيخ، فالشيخ حينما يذهب إلى شنو؟ لا تحريم معاوضة. ليش؟ لأن النجاسة بعنوانها عنوان مستقل وسبب مستقل موجب من لتحريم المعاوضة، سواء كان الشيء له منفعة أو لم تكن له منفعة. فإذا ما له معنى أن يفترض هناك شنو؟ جواز المعاوضة على الدم النجس إذا كانت له منفعة محللة المقصودة كما افترضه في الدم الطاهر. واضح هذا؟ ليش؟ لأنه نجس، والنجاسة عنوان مستقل موجب المن للتحريم. فإذا لابد أن نلتزم بالتحريم في الفرع الأول، قلنا افترضنا له منفعة أو لم نفترض له شنو؟ منفعة. لكن حينما نجي للفرع الثاني الأمر يختلف. الفرع الثاني طاهر، الدم طاهر ليس نجسا، فإذا حينما نريد أن نثبت واضح جواز المعاوضة لابد أن نفترض أن له شنو؟ منفعة. لأنه إذا لم نفترض له منفعة واضح حينئذ يشكل المعاوضة على ماذا؟ عليه. تحريم المعاوضة بعبارة أخرى على الدم الطاهر ينحصر مدركه في ماذا؟ في افتراض عدم الانتفاع به، ما له مدرك آخر غير هذا. فحينما نفترض عدم الانتفاع نلتزم بتحريم المعاوضة، وحينما نلتزم بجواز الانتفاع لابد أن نفترض شنو؟ وجود منفعة محللة مقصودة له. وبهذا يندفع هذا الإيراد عن الشيخ الأنصاري. ما المطلب صار واضح أو لا؟ وصلى الله على محمد.